اتجاهات اجتماعية ينبغي تصحيحها. هناك اتجاهات اجتماعية تؤثر في الطفل بصفة عامة، ويظهر تأثيرها بشكل واضح على الطفل المعوق. ومن هذه الاتجاهات الخاطئة التي تحد من قدرة الطفل وتفاعله مع بيئته ومجتمعه، المبالغة في إغداق العطف عليه نتيجة لتعويقه بشكل يفقده كثيرا من استقلاليته واعتماده على نفسه بعد الله في معرفة بيئته وما يحيط به من أشياء. ويحسن أن أمثل لذلك بطفل معوق بصريا جاء إلى أحد المعاهد وعمره قد تجاوز العاشرة، فلاحظ المختصون أنه لا يستطيع التحرك ولا التنقل إلا بعد مساعدة. وحينما درست مشكلته من قبل الإشراف الاجتماعي، وجد أن أسرة هذا الطفل ومنذ طفولته المبكرة لا تترك له حرية التنقل بنفسه خوفا عليه من العوائق، حتى في قضائه لحاجته تحمله إلى المكان المعد لهذا الغرض وتعيده محمولا إلى مكان جلوسه. وقد نتج عن هذا التصرف المفرط في العطف فرض قيود على هذا الطفل حدت من قدرته واعتماده على نفسه في الحركة والتنقل وإدراك الاتجاهات، الأمر الذي تطلب وضع برنامج إضافي لهذا الطفل من قبل المعهد لإعداده وتهيئته للبرنامج التعليمي. وقد استغرق هذا الإعداد مدة وصلت إلى 4 سنوات. وبعد هذا الجهد المضني من قبل المتخصصين، استطاعوا بعون من الله إعادة هذا الطفل إلى الوضع الطبيعي، واجتاز المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بنجاح وتفوق. وتختلف النظرة الاجتماعية تجاه المعوق في مجتمعنا المترامي الأطراف من إقليم لآخر، فهناك كما سبق من يبالغ في إغداق العطف عليه، وفي المقابل هناك من تتسم نظرته الاجتماعية تجاه الطفل المعوق بالرفض وعدم تقبله كباقي أفراد الأسرة. وأضرب لذلك بمثال من واقع المعايشة لطفل جاء إلى أحد المعاهد وعمره قد تجاوز 10 سنوات، فلاحظ المعهد أنه يمشي ويتحرك على يديه ورجليه. وبعد دراسة وضعه بشكل متكامل اتضح أن أعضاءه سليمة ويستطيع أن يمشي على رجليه، غير أن الأمر يحتاج إلى وقت وتدريب. فوضع له برنامج استغرق 4 سنوات درب فيه على فن الحركة والانتقال وإدراك الاتجاهات وإحاطته علما بحركة الناس حوله والفرق بين الإنسان في حركته وبين الحيوان. وتبين للمختصين أن أسرة هذا الطفل لا تسمح له بالنوم مع أفراد الأسرة، بل تجعله ينام في حظيرة الحيوانات. واستمد حركته من حركة الحيوانات حوله ظنا منه أن هذا هو الوضع الطبيعي لتحركه. وعلى الرغم من ندرة مثل هذه المعاملات بين لبنات المجتمع السعودي، إلا أن مثل هذه المعاملات والاتجاهات محتمل وقوعها، ويحتاج الأمر إلى حملة إعلامية تغزو جميع أنحاء المملكة لتقوم بتوعية وتبصير لتصحيح وتغيير مثل هذه المفاهيم الخاطئة تجاه المعوقين. كما أن مبدأ مساواة الطفل المعوق في المرحلة الابتدائية بالطفل السوي فيما يتعلق بمدة الرسوب والنجاح فيه شيء من عدم التقدير لظروفه الاجتماعية والنفسية.
أهمية تنمية المفاهيم عند الطفل الكفيف. هامش، محاضرة ألقيت في برنامج دورات التربية الخاصة لغير المتخصصين في التربية الخاصة في 10 من شعبان 1419 هجرية. لابد لنا أولا أن نعرف ماذا يعني مصطلح تنمية المفاهيم، وهو يتكون من كلمتين: تنمية ومفاهيم. فالأولى لها معاني منها الظهور والاتضاح، كما تطلق على الزيادة والكثرة والإشباع. أما كلمة مفاهيم فهي جمع تكسير جاء على صيغة منتهى الجموع، ومفردها مفهوم، وهي اسم مفعول من فهم مفهوما بمعنى معلوما ومدركا بأحد الحواس أو بعضها. وربما يطلق المفهوم على ضد المنطوق، فالدلالة المنطوقة لأي كلمة تعني ظهور المعنى المباشر لدى نطقنا لهذه الكلمة في ذهن السامع. أما المفهوم فربما يعرف من ضد المنطوق. فإذا قلنا لا تقل لوالديك أف، فهناك معنى آخر أكبر يفهم من الآية: فلا تقل لهما أف، الآية 23 من سورة الإسراء. فإذا كان الله عز وجل قد حرم أن تقول لوالديك أف التي تعني التضجر منهما، فتحريم الضرب أو الشتم نأخذه من مفهوم الآية، والمفهوم هنا أقوى في الدلالة على تحريم عقوق الوالدين من المنطوق. وقد ورد في القاموس أن المفهوم هو قوس مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي. انتهى القوس. هامش، من القاموس الوسيط. انتهى الهامش. كما ورد في كتاب سيكولوجية الأطفال غير العاديين تأليف الدكتور فتحي السيد عبد الرحيم والدكتور حليم السعيد بشاي قوس: إن المفهوم عن شيء ما يعني الاستحضار الداخلي الذهني للشيء عندما لا يكون هذا الشيء موجودا. انتهى القوس. إن تنمية المفاهيم لدى الطفل الكفيف تعتمد على ضوابط ينبغي أن يضعها المعلم في اعتباره لدى وضعه لخطة منهجية لتدريس هذا الطفل، آخذا بعين الاعتبار القصور الناتجة عن هذه العاهة المتعلقة بفقد حاسة من أبرز الحواس لديه، وعن طريقها أو بواسطتها يستطيع الطفل أن يدرك ما حوله. ونتيجة لفقد الطفل هذه الحاسة يجب أن ننطلق في تنمية المفاهيم لديه من الأشياء المحيطة به في بيئته. وهناك أسئلة يجب أن يطرحها المعلم على نفسه قبل أن يشرع في تدريس هؤلاء الأطفال، فيسأل نفسه: كيف أوصل المعلومات إلى ذهن هذا الطفل؟ وما هي الأساليب والوسائل والمواقف التي تخدم العملية التعليمية؟ ثم ما هي المعلومات التي يجب أن أنقلها للطفل الكفيف؟ هل هي معلومات أكاديمية تتعلق بتعليمه اللغة؟ بما تعنيه ألفاظها من مدلولات؟ أم هي مهارات اجتماعية أو مهارات حياتية؟ وما هي الخبرات الحسية الحركية السابقة الموجودة لدى الطفل الكفيف لوضعها في الاعتبار لدى تدريسه لهذا الطفل؟ إذا طرحنا مثل هذه التساؤلات على أنفسنا، فيجب أن نحلل المهارة أيا كان نوعها، سواء كانت مهارة أكاديمية أو مهارة اجتماعية أو مهارة حياتية. ولا بد للمعلم من أن يضع لتدريسه هذا الطفل أهدافا عامة وأهدافا خاصة لكل مادة تعتمد على القياس والتشخيص والكشف عن المشكلات، ثم تحديد الحاجات، ومن ثم التقويم طبقا للأهداف التي وضعها المدرس وتقتضيها طبيعة كل مادة. وينبغي للمدرس أن يفرق بين الأهداف الموجهة التي تخدم المنهج الأكاديمي وتلك التي تخدم أسرة الطفل أو تخدم الكوادر العاملة مع الطفل الكفيف، وما يتعلق بتعزيز العلاقات مع هذه المؤسسات الخاصة بالطفل الكفيف. ولا بد من مراعاة العملية الإدراكية لدى الطفل الكفيف، حيث لا يستطيع الكفيف التفريق بين بعض المدلولات اللفظية نتيجة للقصور الحسي لديه، مثل عدم إدراكه التفريق بين جمل وجبل، كما أنه قد لا يدرك المدلول اللفظي لكلمة أرنب وبقرة. وعلى المعلم أن ينمي هذه المفاهيم ويقربها إلى ذهنه بوضع بعض النماذج تحت يده، سواء كانت هذه النماذج متمثلة في حيوانات لا يمثل لمسها خطورة عليه، أو الذهاب به للصعود إلى الجبل وتعريفه بالجبل عن طريق الربط بين الدلالة اللفظية والدلالة الحسية. وعلى المعلم أن يدرك الصعوبات المتعلقة بالجانب النمائي لدى الطفل المتمثلة في الذاكرة والانتباه والتفكير، كما أن عليه أن يفرق بين الصعوبات المتعلقة بالجانب النمائي كما سبق، والصعوبات المتعلقة بالجانب الأكاديمي التي تظهر عادة في اللغة والكتابة والقراءة وفي الحساب والمواد العلمية. الحواس المتبقية وتدريبها: يحصل الطفل الكفيف على المعلومات بواسطة 4 حواس ينبغي التركيز عليها في تنمية المفاهيم لديه، وهي حاسة السمع واللمس والشم والتذوق. وتدريب هذه الحواس وتنميتها وتنشيطها لصالح العملية التعليمية من أهم الأشياء التي يجب على المدرس استثمارها. حاسة السمع أهم هذه الحواس وأكثرها جلبا للمعلومات، هي حاسة السمع التي بدأ بها الله وقدمها على حاسة البصر في كثير من الآيات. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآية 36 من سورة الإسراء. وهذه الحاسة هي من أبرز الحواس التي تربط الشخص بما يدور حوله من أحداث، كما تربطه بالعلم والتعلم، وهي دائما وأبدا مفتوحة وتستقبل ما يجري في البيئة المحيطة بالكفيف. وعلى المعلم أن يستثمر هذه الحاسة ويختبر مدى قدرتها على تنمية المفاهيم الأكاديمية والاجتماعية والإسلامية لدى الطفل الكفيف. ولا يهمل المعلم جانب تعريف الطفل بأهمية إدراك بعد المسافات وقربها عن طريق صدور بعض الأصوات، ويدربه على ذلك بإحداث أصوات تنبعث من مسافات مختلفة في البعد والقرب، ويطلب منه تحديد المسافة التي تفصله عن هذا الصوت بالأمطار. ونعترف أن هذا اختبار صعب، ولكن لا بد لنا من إجراء هذا الاختبار لمعرفة مدى قدرة الطفل على التمييز وتحديد المسافات، كما يجب تدريب الطفل على معرفة الوزن والحجم والمادة عن طريق سماع الأصوات، وذلك بأن نقف على أرض صلبة غير مفروشة بصحبة الأطفال المكفوفين وفي أيدينا عدد من الأشياء تتمثل في النقود ذات الأحجام المختلفة، بالإضافة إلى بعض الأشياء من الأخشاب أو الأحجار أو الخرق التي نلقيها على الأرض، ونطلب من الأطفال معرفة وزن وحجم ومادة هذا الصوت الذي وقع على الأرض، سواء كان يمثل حديدا أو خشبا أو خرقا. وإذا كانت عملة نقدية فنستفسر من الأطفال هل هذا الصوت يمثل قرشا أو قرشين أو غير ذلك، ولا شك أن الأطفال سوف يختلفون في تحديد ومعرفة هذه الأصوات. ولا نتجاهل إدراك العوائق عن طريق ما يسمى بالكشف عن الانعكاس ألف وباء وجيم المتعلق بإدراك صدى الأصوات، ومعرفة العوائق عن طريق حجب الهواء عن جسم الإنسان بواسطة الموانع ونحو ذلك. وقد ورد في كتاب رعاية المكفوفين تأليف توماس كارول ترجمة الدكتور صلاح مخيمر نشر عالم الكتاب القاهرة عام 1969 ما يلي: قوس الكشف عن الانعكاس من النوع ألف هو القدرة على تحديد مسافة واتجاه شيء من أشياء العالم مع تحديد شيء عن طبيعته، وذلك لسماع صوت وسماع صدى الصادر عن هذا الشيء مع وجود فاصل متميز بين الصوتين. الكشف عن الانعكاس من النوع باء هو القدرة على جمع معلومات بإدراك التغيير في الكيف عندما ينعكس الصوت من شيء من أشياء العالم، وهنا لا يوجد فصل يمكن أن نتبينه ما بين الصوت الأصلي وانعكاسه. الكشف عن الانعكاس من النوع جيم هو متميز عن النوعين السابقين، وذلك لأنه لا يستعان به كشكل من السمع، إنه القدرة التي شاع الحديث عنها تحت اسم الرؤية بالوجه، وهي قدرة لا يختص بها العميان على أي نحو، وإنما هي قدرة يمكن تطويرها عند أي شخص سمعه عادي. انتهى القوس. ولإدراك الاتجاهات صلة وثيقة بتنمية المفاهيم ومعرفة الكفيف في أي وضع من أوضاعه، سواء كان قائما أو ماشيا أو متدحرجا على جنبه، لتحديد الوجهة التي يراد منه معرفتها، ليكون هذا مقياسا وتشخيصا لمدى معرفته بالاتجاهات بمعرفة جهاتها الأصلية من الشرق والغرب والشمال والجنوب. وبمعرفتنا لقدرة الطفل على تحديد الاتجاهات نستطيع أن نستثمرها لتنمية هذه المفاهيم وتوجيهها لصالح المواقف التربوية. ويمكن تحديد الاتجاهات بأن نطلب من الطفل أن يقف في غرفة الفصل ونساعده على معرفة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وننمي هذا المفهوم لديه بمعرفة جهة غرفة الفصل الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية بتغيير اتجاهاته ومواقفه، ليدرك هذه الاتجاهات بشكل محسوس له. حاسة اللمس وتلي حاسة السمع في الأهمية، وعلى المعلم أن ينميها بمختلف الوسائل المتمثلة فيما يلي: 1- إحضار بعض الأشياء ذات الملامس المختلفة، ويطلب المعلم من الأطفال معرفة ما إذا كانت ناعمة أم خشنة، ويطلب تسميتها لتنمية وتنشيط حاسة اللمس لدى الطلاب. 2- إحضار نماذج من الألعاب ذات المدلولات اللفظية المختلفة، سواء كانت نماذج لمجسمات حيوانية أو نماذج خشبية أو نماذج يستمدها من بيئة الطفل تتمثل في الأخشاب والأحجار المختلفة الأحجام، ليعرف الطفل عن طريقها صغير وكبير ومسطح ومربع ونحو ذلك. والتشكيلات الرملية والمعجنات الطينية أهمية قصوى في تنمية المفاهيم نحو بعض المدلولات اللفظية وربطها بالمعاني المجردة. 3- يستحسن أن ينطلق في شرح بعض المدلولات من بيئة الطفل، ويبدأ من المدلولات اللفظية الموجودة في الفصل بما في ذلك جسم الطفل وتعريفه بمسميات أجزاء الجسم، ويستخدم عدد أصابع اليدين والرجلين لتقريب مفاهيم مادة الحساب. 4- يخرج المعلم به إلى المدلولات الموجودة في المدرسة وما تحتوي عليه من مسميات للأثاث وما يحتويه الفناء من مسميات لنباتات أو شجر أو غير ذلك. 5- يقوم المعلم بمصاحبة الأطفال بزيارة بعض الأماكن والمرافق العامة ويشرح لهم المسميات الموجودة في هذه المرافق لكي يشبع حاجات الطفل الكثيف الاجتماعية والدينية ويربطه بمجتمعه وأمته عن طريق شرح الأهداف العامة التي تؤديها هذه المرافق للمجتمع. فالطفل إن لم يتحرك في بيئته لن يستطيع أن يتعرف على ما في البيئة من مسميات ومدلولات، وحركة الطفل داخل بيئته ينتج عنها تفاعله مع بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه. 6- لا يقتصر في تنمية حاسة اللمس في مجال القراءة للخط البارز على أصبع أو أصبعين كما هو الوضع السائد في الوقت الحاضر في معاهد النور، بل على المدرس أن ينمي حاسة اللمس لدى الأطفال المكفوفين في مجال القراءة لتدريبهم على القراءة بجميع أصابع اليدين. وإذا تطلب الأمر تدريبهم على معرفة الحروف وإدراك شكلها بأي جزء من أجزاء حاسة اللمس عن طريق بطن أو ظهر اليد فهو أمر جيد وله مردود تربوي على الطفل لتنمية هذه الحاسة المهمة في تعليمه، حاسة التذوق والشم. وتمثل حاسة التذوق والشم مصدرين مهمين ويجب أن يختبرهما المدرس لمعرفة مدى استثمارها لصالح العملية التعليمية. الخبرات البصرية. عندما نتكلم عن الخبرات البصرية فعلينا أن نفرق بين الطفل الذي فقد بصره منذ الولادة، وربما يلحق بهذا الطفل من فقد بصره قبل 5 من عمره، وبين الطفل الذي فقد بصره بعد هاتين المرحلتين. فالنوع الأول وحسب رأي كثير من العلماء لا تتوفر لديهم صور بصرية إلا عن طريق التخيل أو التصور، وليس في استطاعة هذا الطفل إدراك اللون ولا الربط بين الدلالة اللفظية والمعاني المجردة إلا بوسائل أخرى تقرب له مثل هذه المفاهيم. وربما يعترض على هذا الرأي بعض من قرأ شعر بشار بن برد وأبي العلاء المعري، وهما ممن فقدوا أبصارهم في مرحلة مبكرة وقبل أن يعرفوا ما يوجد في هذه الحياة من أشياء، غير أنهما أتيا في وصفهما بما لم يأتي به الشعراء المبصرون. قال بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. وإذا كان هناك مكفوفون بهذا الشكل فمثل هؤلاء لا يمثلون قاعدة عامة يمكن الاستدلال بها، وإنما يبقى تعبيرهم عن المحسوسات في نطاق العبقرية والإبداع والتخيل الذي يعجز عن إدراكه أولو الأبصار. القدرات الخاصة بالكفيف. تختلف القدرات لدى المكفوفين المتعلقة بالذكاء والتفكير والذاكرة من شخص لآخر، ووضع هذا في الاعتبار من قبل المدرس أمر مطلوب عليه أن يدركه ويتعامل مع الأطفال وفق هذه المعايير ويستثمرها لصالح التعليم وتنمية القدرات وتشجيعها، كما يلزمه توجيهه الأطفال إلى المهارات التي تتفق مع ميولهم وتفوقهم العقلي وابتكاراتهم التي قد تظهر في مجال حسن الصوت في القرآن أو الحفظ لنصوص معينة من القرآن أو الأحاديث، أو القدرة على الخطابة أو الإنشاء والتعبير بما يعتلج في نفس الطفل من أفكار بعبارات تتفق مع قدرته العقلية وتحصيله اللغوي. وإذا دخل جانب التعزيز بالمدح والثناء وتقصيص بعض المبالغ والأقلام أو القصص القصيرة ذات الصلة بواقع وحياة الطفل فهو أمر محمود ومشكور للمدرس. أسس النمو. لا بد لكل معلم من معرفة أسس النمو لدى الأطفال، سواء كان هذا النمو يتعلق بالنمو العقلي أو النمو الإدراكي أو النمو العاطفي أو النمو الانفعالي، بالإضافة إلى النمو الحركي، لكي يتدرج المعلم بالطفل الكفيف وفق متطلبات هذه الخصائص، واضعا في الاعتبار إشباع حاجاته وتوجيهها لصالح العملية التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعليم وأسسه، وربط هذه الأسس بمتطلبات التربية ومفردات المنهج، سواء كانت اجتماعية أو إسلامية أو تربوية أو سياسية. وعلى المعلم وضع الدعائم لنقل هذه المفاهيم والمبادئ النفسية من مرحلة التنظير إلى مرحلة التجريب والتشخيص. أبرز خصائص النمو فيما بين 6 إلى 10 سنوات، وهي فترة الطفولة الوسطى والتي تقابل سنوات الصفوف الأربعة الأولى في المدرسة الابتدائية. وتتميز هذه الفترة بميل الطفل إلى عمل بعض الأشياء باليد والنشاط الزائد، ويجب على المدرس استثمار هذه الأنشطة وتوجيهها لخدمة المواقف التربوية، كما أن على المعلم أن يركز على الأساليب والنشاطات المساعدة، منطلقا في ذلك من منطلق أن التعليم عملية اتصال بين المعلم والتلميذ، يعتمد على التفاعل بين ما يقوله المعلم ويفعله وبين ما يقوله التلميذ ويفعله. فالعملية التعليمية سلوك يعرضه المعلم ويستقبله التلميذ، لذا كان من الضروري تحديد أهداف مفردات المنهج للصف الذي يدرسه المعلم في صيغ سلوكية تعليمية. ويمكن للمعلم في ضوء هذه النماذج انتقاء أهداف سلوكية أخرى تبعا لمستوى التلاميذ وحاجاتهم، وتقسيم المحتوى لكل وحدة دراسية يومية أمر تفرضه طبيعة التدريس لهؤلاء الأطفال، بحيث تتضمن كل منها المفاهيم والحقائق والمعلومات والاتجاهات والتقويم المستمر. قواعد استخدام الوسيلة التعليمية لتنمية المفاهيم لدى الأطفال المكفوفين. 1- تحديد الغرض من الوسيلة، سواء كان تعليميا يتعلق بتوضيح خدمة هذه الوسيلة للغة أو الكتابة أو القراءة أو المادة العلمية، أو كان ذلك لغرض اجتماعي يتعلق بالعادات والتقاليد والمناسبات العامة ذات القواسم المشتركة بين الطفل ومجتمعه. وللمفاهيم الإسلامية علاقة وثيقة بمثل هذه القواعد، فالطفل عن طريق صلاته في المسجد وتعريفه بالهدف الديني من مشاركته في صلاة الجمعة والجماعة وغيرها من المفاهيم الإسلامية، نصل به إلى تعريفه بالانتماء إلى جماعة المسلمين. 2- تجربة الوسيلة، لا بد من تجربة الوسيلة واختبارها للتحقق من مدى صلاحيتها ونقلها للمفاهيم التربوية والاجتماعية والإسلامية. 3- الاستعداد، لا بد من الإعداد للدرس بطرح أسئلة تهدف إلى إثارة الخيال والتخيل لدى الطفل، وذات صلة وثيقة بقواعد استخدام الوسيلة التربوية أو الاجتماعية، لكي يكون الطفل على استعداد لاستقبال المعلومات وتقبلها وإدراكها بسهولة ويسر بواسطة هذه الوسيلة. 4- الزمان والمكان المناسبان، يتطلب الوضع استخدام الوسيلة في الزمان والمكان المناسبين، كأن تجرى استخدام هذه الوسائل في فصل خاص بالعلوم الاجتماعية يشتمل على جميع الوسائل اللازمة لتنمية المفاهيم لدى الأطفال، كما أن تأدية الصلاة في مسجد المدرسة هو أمر مطلوب في معرفة الطفل بوجوب تأدية الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، سواء كان هذا المسجد في المدرسة أو في الحي الذي تقيم فيه أسرة الطفل. 5- المتابعة، ونتحقق من مدى تنمية هذه الوسيلة لمفاهيم وأغراض تربوية بالمتابعة وتكرار استخدامها للتأكد من مدى تنميتها لمفهوم معين. وإلى هنا ينتهي كتاب مع المعوقين خواطر تربوية للأستاذ عبد الرحمن بن سالم خلف العتيبي، قرأه عليكم محمد رضوان.
انتهت هذه المادة. ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.